معالم النور.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. لسلامة غذائنا وصحتنا، بسم الله الرحمن الرحيم. طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعتبر سلامة الغذاء العامل الأساس في عملية الطهي، لذلك لا يمكن الحكم على الغذاء من شكله الجميل أو حتى من طعمه، بل من خلال جودة تخزين المواد الغذائية وسلامة عملية الطهي في حسن النظافة والعناية له. فما هي التوجيهات اللازمة لضمان الغذاء؟ تابعونا. أهلا بكم مستمعينا. لضمان سلامة الغذاء الذي نتناوله هناك إرشادات تضمن سلامتنا وصحتنا، والعديد من تلك النقاط تقليدية، ولكن يجري في بعض الأحيان التساهل أو التغافل عنها فتكون وبالا على الصحة في ظل الملوثات المحيطية. أما من تلك الإرشادات، أولا غسل اليدين بالماء والصابون جيدا قبل التعامل مع الأكل وبعده. ثانيا غسل اليدين بعد لمس اللحوم أو الفراخ النيئة أو البيض وقبل لمس أي طعام أو سطح آخر. ثالثا غسل الأسطح والأدوات التي تستخدم في تقطيع اللحوم خاصة باستمرار بالماء الساخن والصابون. رابعا منع دخول الحيوانات الأليفة إلى المطبخ. خامسا إذا انقطع التيار الكهربائي في البيت لأكثر من 4 ساعات، فلا بد من إخراج اللبن ومنتجاته واللحوم ووضعها في صندوق تبريد مع كثير من الثلج، مع عدم فتح باب الثلاجة أو الفريزر إلا في أضيق الحدود، لتحتفظ المواد المنجمدة على انجمادها لنحو 4 ساعات. أما الفريزر مستمعينا، إذا كان مملوءا بالكامل فيحفظ الأكل مجمدا حتى 48 ساعة، وإذا كان نصفه فقط مملوءا فيحفظه حتى 24 ساعة. ندعوكم للتواصل معنا لما بعد قليل. شكرا لتواصلكم، وما زلنا مع الإرشادات السلوكية والفنية التي تساعد على سلامتنا الغذائية، ومنها سادسا تعويد الأطفال منذ الصغر على غسل أيديهم بعد اللعب مع الحيوانات وبعد لمس النقود أو صندوق القمامة وبعد استخدام المرافق الصحية. سابعا استخدام ورق المطبخ في تجفيف اليدين والأسطح لكي لا تنقل الميكروبات إلى الأسطح الأخرى. ثامنا التأكد من غسل كل أنواع الطعام قبل استخدامه. تاسعاً، الحرص على شراء الطعام المجمد من السوبر ماركت قبل الدفع مباشرة ووضعه في كيس واحد، والتأكد من وضعه سريعاً في الفريزر قبل ذوبانه فور الوصول إلى المنزل. 10. عدم استخدام نفس أدوات الطهي للأكل المطهي والنيء، ونفس الشيء بالنسبة للوحة التغطية. نشكرك مستمعنا العزيز إذا ما تواصلت معنا لما بعد قليل. ووصلنا إلى النقطة 11 التي تقول: يقدم الطعام دائما على أطباق نظيفة. وقد تبدو هذه المعلومة بديهية، ولكننا مثلا قد نضع أحيانا اللحم الني الجاهز للشاي في الطبق، ثم نضعه بعد الشاي في نفس الطبق، فاللحم الني مستمعين به بكتيريا قد تنتقل إلى اللحم المشوي. مع تمنياتنا بالسلامة الدائمة واتخاذ الأساليب الصحيحة في التغذية والإعداد، نلتقيكم على كل خير.
حبيبي يا رسول الله يا خير الخلق في الدنيا، حبيبي يا رسول الله يا خير الخلق في الدنيا، حبيبي يا رسول الله يا خير الخلق في الدنيا، حبيبي يا رسول الله يا خير الخلق في الدنيا. يا رحمالين من رحمان، يا أجمل صورة للإنسان، يا رحمالين من رحمان، يا أجمل صورة للإنسان، يا سيد الخلق محمد، يا بدر نور للأكوان، يا رحمالين من رحمان، يا أجمل صورة للإنسان، يا سيد الخلق محمد، يا بدر نوره للأكوان. حبيبي يا رسول الله يا خير الخلق في الدنيا، حبيبي يا رسول الله يا خير الخلق في الدنيا، حبيبي يا رسول الله يا خير الخلق في الدنيا، حبيبي يا رسول الله يا خير الخلق في الدنيا. يا ربي نفسك وياه وفي الجنة تاخدني معاه، يا ربي نفسك وياه وفي الجنة تاخدني معاه، يا ربي مني تقبلها، يا ربي مني تقبلها، يا ربي نفسك وياه وفي الجنة تاخدني معاه، يا ربي مني تقبلها، يا ربي مني تقبلها. حبيبي يا رسول الله يا خير الخلق في الدنيا، حبيبي يا رسول الله يا خير الخلق في الدنيا، حبيبي يا رسول الله يا خير الخلق في الدنيا، حبيبي يا رسول الله يا خير الخلق في الدنيا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الأول من جماد الأولى عام 1442 هجري قمري، والمصادف للسادس والعشرين من شهر آذر عام 1399 هجري شمسي، والموافق للسادس عشر من كانون الأول ديسمبر عام 2020 ميلادي. في السادس والعشرين من شهر آذر عام 1370 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للسادس عشر من كانون الأول ديسمبر عام 1991 ميلادي، وصل الجثمان الطاهر لوزير النفط الإيراني المهندس الشهيد محمد جواد توند غويان إلى أراضي إيران الإسلامية، وذلك بعد 11 عاماً من اختطافه من قبل القوات العراقية الغازية ضمن أحداث الحرب التي فرضها النظام العراقي السابق على الجمهورية الإسلامية. فبعد شهر من الهجوم العراقي الغادر، وأثناء توجهه لتفقد المنشآت النفطية في جنوب البلاد مع عدد من المسؤولين في الوزارة، هاجمتهم قوة عراقية واختطفت توند غويان والفريق الذي كان بمعيته إلى داخل الأراضي العراقية. وكان النظام العراقي في وجود الوزير عنده لمدة طويلة، لكن وبعد سنوات أعلن ذلك النظام الدموي أن وزير النفط الإيراني كان أسيرا عنده وقد أقدم على الانتحار، في الوقت الذي أكد الكثير من الأسرى الذين كانوا في قبضة النظام العفلقي في العراق أن وزير النفط السيد محمد جواد توند غويان كان يتعرض لأشد أنواع التعذيب يوميا حتى استشهد رحمة الله عليه. في الأول من جماد الأولى عام 1211 للهجرة توفي الشاعر والأديب البغدادي الكبير الشيخ كاظم التميمي البغدادي الأزري المعروف بالشيخ الأزري. وولد الشيخ الأزري عام 1143 للهجرة في بغداد في عائلة تخرج منها عدد كبير من الأدباء والعلماء، وكان الأزري من كبار الأدباء والشعراء في زمانه، وله ديوان للشعر، ومن أبرز أشعاره قصيدته العصماء المعروفة بالقصيدة الأزرية في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته عليهم السلام، وتضم أكثر من 1000 بيت من الشعر، والتي طبقت شهرتها الآفاق واقتناها رواد الأدب والمعرفة وحفظها أهل المنابر والخطباء، وخلدت شاعرها في الطبقة الأولى من شعراء اللغة العربية. وقال عنه الشيخ القمي في كتابه الكنى والألقاب: مادح أهل البيت عليهم السلام الفاضل الكامل الشاعر الأديب الماهر المنشئ البليغ. دفن الشيخ الأزري في مدينة الكاظمية قبالة مدفن السيد المرتضى عالم الهدى. وأخيرا وفي السادس عشر من كانون الأول ديسمبر عام 1998 ميلادي، حكمت محكمة الاستئناف في باريس على الفيلسوف والكاتب الفرنسي المسلم روجيه غارودي بالسجن والغرامة النقدية، وذلك بتهمة التشكيك في محرقة اليهود في كتابه الأساطير المؤسسة لدولة إسرائيل. وقد كشف غارودي في كتابه بالوثائق والأدلة الدامغة عن وجود تعاون بين الصهاينة والنازيين في فترة الحرب العالمية الثانية، وأكد بأن الأرقام حول إحراق 6 ملايين يهوديا على يد النازيين في الحرب مبالغ فيها، إذ أن تعداد اليهود في تلك الفترة لم يكن بهذا الرقم، ما يعني أن المحرقة كانت ذريعة لإضفاء صفة المظلومية على الصهاينة وإيجاد المقدمات والتبريرات لاحتلالهم لأرض فلسطين المسلمة. وقد أكدت فرنسا في تلك المحاكمة أنها تابعة للكيان الصهيوني، وأن ادعاءاتها بالدفاع عن حرية الرأي كذبة لا غير. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
أدب المقاومة. عندما يتحدث الأدب عن المقاومة سيكون له وقع ضارب وصدى مدون، إنه أدب المقاومة. أدب المقاومة لقاء يهتم باستعراض وتحليل نماذج من الشعر المقاوم الملتزم، والتي تصب في مسارات قضايا المسلمين وهمومهم في أرجاء العالم. يشارك البرنامج عدد من الخبراء والاختصاصيين في الشؤون الأدبية والشعرية ليسلطوا الضوء على البعد المفهومي واللغوي لأدب المقاومة. أدب المقاومة يأتيكم أيام الخميس في تمام الساعة 5:10 عصراً، فيما يعاد بثه أيام الجمعة، وذلك في تمام الساعة 12:40 ظهراً بتوقيت طهران. أدب المقاومة.
الرحيم. مرحبا يا أصدقاء، أهلا بكم يا أحبتي الحلوين، أهلا بعزائنا الشطار والأذكياء. ها نحن نلتقيكم ثانية لنقدم لكم أحلى الفقرات المفيدة وأجمل القصص الممتعة في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال، هذا البرنامج المنوع الجميل. أصدقائنا سوف نتحدث في برنامجنا عن موضوع ماذا؟ هل حذرتم؟ هل عرفتم؟ لا 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 لا، إنها ليست حذورة يا أصدقاء. حسنا سأقول لكم موضوع إياك والكذب. أخ 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 أخ، إياك والكذب. يتضمن هذا البرنامج فقرات جميلة، هي تمثيلية اليوم، فقرة اسأل وتعلم التي نستمع فيها إلى حوار بين أحمد وأبيه، ثم ندور معكم حول العالم في فقرة دنيا الحروف، ونستمع إلى موضوع شيق تقوله الجدة لحفيدتها نرمين. فأهلا وسهلا بكم في برنامج حديقة الأطفال.
Thank you.
الكذب عادة قبيحة، قبيحة جدا، وهي تضر الآخرين، تضر بالآخرين وبالشخص القائل نفسه. لكن للأسف 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 إني أرى أن بعض الأطفال اعتادوا على سرد الأكاذيب، وهذا للأسف 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 فعلته صديقة وداد. سوف أخبركم عما فعلته، لكن ليس الآن. لماذا؟ لأن لدي الآن حزورة وفزورة، حزورة جميلة جدا، وأريد منكم أن تفكروا جيد جدا حتى أنتم بأنفسكم تصلوا إلى الإجابة الصحيحة. الحزورة تقول: ما هو الشيء الذي يطير في الهواء وليس له صوت ولا أرجل؟ أكرر الحزورة: ما هو الشيء الذي يطير في الهواء وليس له صوت ولا أرجل؟ فكروا جيدا. إلى تمثيلية البرنامج. تمثيليتنا عنوانها هو الثعلب والحمامة.
أيها الحلوين، يحكى أنه في أحد الأيام، حيث كانت السماء مبتسمة والشمس تنشر من أشعتها الذهبية على الأرض، نهض الثعلب من رقاده.
ما أجمل أن تأتي إلي الفريسة بنفسها ولا تجبرني على البحث عنها في الغابة. إنها أمنية لا تتحقق. يجب أن أترك بيتي وأبحث لعلي أحصل على الطعام. ما هذا الصوت؟ كأني سمعت صوت حمامة. أجل، إنها هي بعينها. ما أعظم حظي هذا اليوم، الفريسة أتت بنفسها. ولكن ماذا تفعل؟ أجل، إنها تتدرب على التمثيل. أظنها تريد المشاركة في اختبار سيجري غدا لاختيار الممثلين من حيوانات الغابة.
ها، أنا ممثلة جيدة. نعم، أنا أعرف التمثيل.
لقد وجدت فريستي اليوم دون عناء وتعب لأدخل معها من باب الصداقة. مرحبا أيتها الحمامة.
الثعلب، ماذا تريد مني أيها الثعلب؟
كيف حالك أيتها الحمامة؟ لا أريد منك شيئا سوى أني سألتك عن صحتك. هكذا تردين تحياتي؟ على كل حال أرجو أن تكوني على أفضل حال. تعرفين أيتها الحمامة، عندما رأيتك تتدربين على التمثيل أحببت أن أقدم لك بعض الملاحظات.
ماذا تقصد أيها الثعلب؟ ما هي ملاحظاتك؟
لا شيء. فقد أحببت أن أعرف إن كنت تجيدين مهارة التمثيل.
نعم، وهل أصبحت مخرجا لتخبرني؟
على كل حال نحن الثعالب نجيد التمثيل، أليس كذلك؟
بلى، هذا الكلام صحيح، ولذلك فأنا أخاف منك ولا أقترب منك أبدا حتى وإن كنت تجيد مهارة التمثيل.
على كل حال كنت أود أن أعلمك بعض الأسرار عن فن التمثيل إن كنت ترغبين. حسنا، سأتركك وحيدة لتواصلي التدريب. وداعا.
إن الثعلب يقع بفريسته من خلال المكر والخداع والتمثيل. لا بأس أن أرجو منه أن يعلمني سرا من أسرار تمثيله.
أيها الثعلب، أيها الثعلب، بغبغبغبغو، بغبغبغو، أيها الثعلب.
رجعت خطتي، نعم،
أيها
نعم
الثعلب.
أيتها الحمامة، هل ناديتيني؟
أيها الثعلب، أيها الثعلب.
ماذا؟
أجل أجل، هل يمكنك أن تعلمني سرا من أسرار التمثيل كي أنجح في اختبار التمثيل غدا؟
حسنا، كما تحبين، ولكن عليك أن تصغي إلي جيدا وتنفذي ما أطلبه منك بدقة. اتفقنا؟
نعم اتفقنا. بغ 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 بغ.
أعلم يا أيتها الحمامة،
نعم.
التمثيل هو فن تقمص مختلف الشخصيات.
نعم،
مثلا الشخصية الشجاعة، هل يمكنك فعل ذلك؟
أجل، هكذا، أنا الحمامة الشجاعة، أحلق في السماء عالية وأجعل عدوي خائبا.
كفى كفى، حقا إنك تجيدين تمثيل الشخصية الشجاعة. والآن تخيلي أنك مريضتي وتحتاجين إلى مساعدة الآخرين.
نعم.
كيف تمثلين هذا الدور؟
نعم يا إلهي، إن جناحي يؤلمانني، ماذا أفعل؟ أيها الطبيب، أيها الطبيب ساعدني، لا أقوى على تحمل المرض أكثر من هذا. يا إلهي.
جيد جدا، لقد أديت هذا الدور بكل مهارة.
شكرا لك.
والآن بسبب كثرة المرض غلب عليك النوم.
نعم. يا إلهي، لا أستطيع أن أفتح عيني، أريد أن أنام.
أجل جميل، والآن أنت في النوم مثلا وتؤدين دور الشخص الذي يرى أحلاما في النوم.
نعم أجل، أرى نفسي قد أصبحت ممثلة شهيرة وجمهور المشاهدين يتابعونني، قد انتشرت صوري في كل مكان.
نعم لقد نجحت خطتي.
أيها الثعلب، أيها الثعلب، أين أنت؟ إلى أين ذهب؟ أيها الثعلب، أيها الثعلب.
أجل أحبتي، بينما كانت الحمامة تتبع على دور النوم ومشاهدة الأفلام، اختفى الثعلب فجأة وانقض عليها من الخلف ليفترسها.
يا إلهي،
لقد نجحت خطتي
مرة أخرى، تمكنت من الخداع. حسنا لا بأس، لقد أخطأت لأن اعتمدت عليك، فأنت ثعلب مهما كنت، ومكار ومخادع. كان علي أن لا أثق بك منذ البداية. يا إلهي، الذنب ذنبي، فالثعلب سيظل ثعلبا حتى وإن أخرج نفسه من جلده، وإن المكر سيبقى شمته. يا إلهي، ماذا أفعل؟
نعم أحبتي الحلوين، ينبغي ألا نثق بعدونا المكار أبدا. نعم، لأنه يظهر نفسه ناصحا لنا، إلا أنه سينقض علينا فجأة ودون سابق إنذار.
أصدقائنا الحلوين، ما هو رأيكم نأخذ استراحة قصيرة؟ ونستمع إلى ماذا؟ نعم، النشيد، النشيد الجميل الذي هو هدية من مخرج البرنامج السيد علي رضا عزيزي إلى كل الأصدقاء الحلوين.
نحن أولاد صغار، شوف يا لو كذبنا، نحن أولاد صغار، الله ما بيحاسبنا. نحن أولاد صغار، شوف يا لو كذبنا، نحن أولاد صغار، الله ما بيحاسبنا.
صغير إن شاء الله يا بابا بتكبر، خايف تتعود وتصير تكبر والكذب تكبر. بعرف إنك طفل صغير إن شاء الله يا بابا بتكبر، خايف تتعود وتصير تكبر والكذب تكبر. حقها كذبي
يا بابا، كذبي بيضة،
البيضة بتتحول سودة
يا بابا، كلها كذبي،
الكذبي بتلحقها كذبي
يا بابا، كذبي بيضة،
البيضة بتتحول سودة
يا بابا، كلها مرة
بتفقد ثقتي بالمرة
يا بابا، كلها مرة
بتفقد ثقتي بالمرة. محرم يا حلوين هيدي تعاليم الدين، وما تنسوا طه الرسول اسمه الصادق الأمين.
بس محرم يا حلوين هيدي تعاليم الدين، وما تنسوا طه الرسول اسمه الصادق الأمين،
اسمه الصادق الأمين،
اسمه الصادق الأمين.
أصدقائنا الحلوين، ذات يوم بعد أن دق جرس الاستراحة خرجنا إلى باحة المدرسة وانتظرنا ودادا فلم تأتي، فسألنا عنها إحدى طالبات صفها فقالت لا تنتظروها، وداد لن تأتي لأن المعلمة حبستها في الصف لأنها لم تكتب واجباتها. تعجبنا كثيرا، لماذا؟ طبعا لأن وداد كانت بنتا مجتهدة، فقررنا الذهاب إلى صفها للسؤال عنها، فشاهدناها تخرج من الصف، وعندما أخبرناها عما قالته تلك الطالبة قالت لنا عرفتها، لا تسألها ثانية فإنها كذابة. أخ 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 أخ، إنها كذابة، كذابة يا أصدقاء. سوف أقول لكم ماذا حدث بعد ذلك، لكن بعد فقرة ماذا؟ ماذا يا أصدقاء؟ نعم، فقرة صديقنا أحمد، فقرة اسأل وتعلم.
السلام عليك يا أبي.
وعليك السلام يا ولدي أحمد.
أبي.
نعم.
خرجت عند الصباح إلى الحديقة فشاهدت قطرات ماء على الأزهار. ما هي هذه القطرات ومن أين جاءت يا أبي؟
هذه القطرات يا ولدي تسمى الندى. والندى هو ظاهرة تتم ليلا أو في الصباح الباكر.
وكيف تتكون هذه القطرات يا أبي؟ هل تخرج من أوراق الأزهار؟
تتكون هذه القطرات عندما يتكثف بخار الماء الموجود في الهواء ويتحول إلى ماء سائل عندما يلامس سطحا باردا وهو الأوراق والأزهار.
يا إلهي، وهل في هذه القطرات فائدة للأزهار والمزروعات يا أبي؟
نعم يا أحمد، فيها فائدة، وفائدتها هي المحافظة على رطوبة النبات وتمنع جفافها.
كلمني أكثر عن تكون قطرات الندى يا أبي.
يا ولدي أحمد، تتكون قطرات الندى عندما تنخفض درجة الحرارة وتصل إلى درجة تكون الندى، وعندها يتكثف بخار الماء حول النباتات ويشكل قطرات صغيرة على سطوح الأوراق وكذلك الأزهار.
يا إلهي،
نعم،
قلت إنه يحدث عندما يتكثف البخار حول النبات، هل تعني أنه يحدث عند وجود الضباب في الجو يا أبي؟
لا يا أحمد يا ولدي لا، فهذه الظاهرة لا علاقة لها بوجود الضباب، فعند وجود الضباب تتجمع قطرات الماء في الضباب وتتكثف، ولا علاقة لها بظاهرة تكون الندى.
إذن قطرات الماء لا تخرج من أوراق الأزهار؟
بالضبط يا ولدي، هي لا تخرج من أوراق الأزهار. ذكرتني، هناك ظاهرة تسمى النتح.
النتح؟
نعم النتح، في تلك الظاهرة يخرج الماء الزائد من أوراق النباتات على شكل قطرات.
هذه ظاهرة عجيبة، لا هذه ظاهرة عجيبة لم أسمع بها من قبل يا أبي. شكرا يا أبي على هذه المعلومات.
أصدقائنا الحلوين، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ هل أتعبتكم فقرة برنامجنا؟ لا؟ الحمد لله. هل أعجبتكم فقرة برنامجنا؟ نعم؟ الحمد لله. أخبرتكم يا أصدقائي الحلوين أننا في فترة الاستراحة سألنا عن وداد إحدى طالبات صفها، فكذبت علينا وقررنا ألا نسألها ثانية ولن نصدق ما تقوله. بعد أيام هرعت تلك الطالبة إلينا في الاستراحة وأخبرتنا أن صديقتنا ودادا بقيت في الصف لأنها أصيبت بمغص في بطنها وهي تتألم، فلم نصدقها، فأقسمت لنا فلم نصدقها، وعندها بكت وأقسمت أنها تقول الحقيقة وأنها تعدنا ألا تكذب أبدا. وعندما ذهبنا معها إلى الصف رأينا ودادا قد أصيبت فعلا بمغص حاد، والمعاونة الصحية للمدرسة تقف جنبها، فقالت لنا:
هيا هيا ساعدوني لأخذها إلى مكتبي ولأعطيها قرصا، وسوف أتصل بأمها لتأتي وتأخذها إلى البيت.
نعم يا أصدقائنا الحلوين، بعد يومين تحسنت صحة وداد وعادت إلى المدرسة. أصدقائنا للذين لم يستمعوا إلى حزورتنا لهذا اليوم أود أن أكررها، وهي تقول: ما هو الشيء الذي يطير في الهواء وليس له صوت ولا أرجل؟ فقط بإمكاني أن أوضح لكم وأقول بأن هذا الشيء ليس كائنا حيا. نعم يا أصدقائنا، هذا الشيء ليس كائنا حيا. ها؟ وسأقول لكم الإجابة في نهاية البرنامج إن شاء الله. نعم يا أصدقائنا الحلوين، كما أخبرتكم فإن من يكذب على الآخرين لا يصدقون كلامه. واعلموا أن الكذب من العادات القبيحة، فلا تكذبوا أبدا 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 لتكونوا محبوبين من قبل الآخرين إن شاء الله. هل تريدون أن تعرفوا ماذا قالت نرمين لجدتها اليوم؟ أنا أسمع بعض الأصدقاء بأنهم متشوقون جدا للاستماع إلى فقرة دنيا الحروف، إذن هيا بنا يا أصدقاء.
السلام على جدتي الحبيبة.
وعليك السلام يا نرمين يا عزيزتي المؤدبة.
جئت إليك يا جدتي من جديد لأقضي معك أوقاتا طيبة ونافعة.
أهلا بك يا حبيبتي، وأنا أرحب بك وأتمنى أن معلوماتنا تكون مفيدة لك وللأحبة.
إذن ما رأيك يا جدتي أن ننتقل إلى دولاب الأحرف؟
بالطبع سأكون موافقة لذلك يا نرمين، هيا تفضلي.
حسنا، سأبدأ بتحريك الدولاب حالا.
هذه كرة حرف التاء خرجت من الدولاب يا عزيزتي، هل تتذكرين كلمة بهذا الحرف؟
نعم يا جدتي، فكلمات مثل التوت والتمر والتفاح والتين تبدأ بحرف التاء، أنها فواكه لذيذة.
بارك الله بك يا عزيزتي، هذا صحيح ورائع. وبما أنك تحدثتي عن الفواكه، فأنا أيضا في معلومتي سأتحدث عن مدينة اشتهرت بفاكهة العنب كثيرا.
يا إلهي، مدينة مشهورة بعنبها؟
نعم يا نرمين، إنها مدينة تاكستان في إيران، والتي تقع في محافظة قزوين الإيرانية. وزراعة العنب فيها كثيرة جدا، ومن أهم محاصيلها، فقد اشتهرت بهذه الفاكهة.
وماذا عن سائر الجوانب الأخرى لهذه المدينة؟
عزيزتي نرمين، توجد بعض الآثار التاريخية في مدينة تاكستان، وهي مكان لزيارة السياح الذين يصلون إلى هذه المدينة، وتكشف هذه البنايات على أن مدينة تاكستان تاريخية وقديمة.
هذا جميل يا جدتي.
نعم يا نرمين، إضافة إلى ذلك، إن مدينة تاكستان تتمتع بهواء لطيف في فصل الصيف، وفيها العديد من البساتين، وهي تعد من المناطق التي يرتاح الإنسان فيها كثيرا في الصيف.
يا إلهي، كم أحب الخروج إلى هكذا نزهات مع أهلي.
الخروج إلى الطبيعة رائع جدا يا نرمين، وينشط الإنسان كثيرا.
شكرا يا جدتي على معلومة اليوم.
أهلا بك يا نرمين العزيزة.
إنها كانت رائعة.
حلوين، هيا شطار، ها قد وصلنا إلى ختام البرنامج. أعرف أنكم تريدون أن تعرفوا حل الحزورة.
حسناً، الحزورة التي تقول ما هو الشيء الذي يطير في الهواء وليس له صوت ولا أرجل، وقلت لكم بأنه ليس كائناً حياً، إنه شيء. نعم يا أصدقاء، إنه شيء. الجواب الصحيح هو الطائرة الورقية. هل رأيتم كم هي الإجابة بسيطة وسهلة؟ نعم، بكل بساطة الطائرة الورقية. حان الآن موعد الوداع. أنا لا أريد أن أودعكم لأنني أستمتع كثيرا 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 مع فقرات البرنامج ومع أنكم تستمعون وتتابعون البرنامج، لكن ما باليد حيلة كما يقال، فيجب علي أن أودعكم. إذن انتظرونا في حلقة أخرى وبرنامج آخر من حديقة الأطفال الذي يأتيكم من إذاعة طهران. إلى اللقاء يا عزاء. إلى اللقاء يا أصدقاء.
إسلامنا حضارة، إسلامنا عطاء، إسلامنا أخوة، إسلامنا فداء، إسلامنا حضارة، إسلامنا عطاء، إسلامنا أخوة، إسلامنا فداء. سيف على رقابهم، سيف على الظلام، سيف على شرورهم، سيف على الأصنام، سيف على رقابهم، سيف على الظلام، سيف على شرورهم، سيف على الأصنام. إسلامنا حضارة، إسلامنا عطاء، إسلامنا أخوة، إسلامنا فداء، إسلامنا فيه المنى، إسلامنا اليقين، كتابنا منارة، رسولنا الأمين، إسلامنا فيه المنى، إسلامنا اليقين، كتابنا منارة، رسولنا الأمين، إسلامنا حضارة، إسلامنا عطاء، إسلامنا أخوة، إسلامنا فداء، توثبي توثبي يا ساحة الأبطال، وحققي وحققي بعزمك الآمال، توثبي توثبي يا ساحة الأبطال، وحققي وحققي بعزمك الآمال، بعزمك الآمال، بعزمك الآمال.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم
معارج الناس. دروس في شرح الصحيفة السجادية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أعزائنا المستمعين، لازلنا نعيش معكم في ظلال دعاء الإمام زين العابدين سلام الله عليه في طلب الرزق الذي كان يدعو به إذا قتر عليه رزقه. وقد ذكرنا في الحلقة السابقة أن الله تبارك وتعالى عندما خلق الخلق قدر لهم أرزاقهم، وأنه كما قدر للإنسان أجله وعمره الذي سوف يقضيه في هذه الحياة الدنيا، كذلك الله تبارك وتعالى كتب للإنسان وقدر للإنسان وحدد للإنسان رزقه الذي سوف يتناوله في دنياه وقبل موته، بحيث كما ورد في الحديث الشريف لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها. الإنسان إذا آمن بذلك وإذا أصبح على يقين من ذلك فإنه أولا سوف يعيش الإطمئنان في نفسه، يعني ما راح يحمل هم المستقبل، هم الرزق في المستقبل، وراح يتوجه إلى الأعمال الأخرى النافعة. الإمام زين العابدين عليه السلام يقول في هذا الدعاء: واجعل ما صرحت به من عدتك في وحيك، عدتك يعني ما وعد الله تبارك وتعالى به، واجعل ما صرحت به من عدتك في وحيك وأتبعته من قسمك في كتابك قاطعا لاهتمامنا بالرزق الذي تكفلت به. ما الذي وعد الله تبارك وتعالى به في الكتاب وأقسم عليه في الكتاب الكريم؟ الذي وعد الله تبارك وتعالى به هو ما ذكره الإمام زين العابدين عليه السلام في آخر الدعاء: فقلت وقولك الحق الأصدق، وأقسمت وقسمك الأبر الأوفى، وفي السماء رزقكم وما توعدون. هذا ما وعد الله تبارك وتعالى به، ثم أقسم على ذلك عز وجل فقال: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. يعني ما ذكرناه من أن رزقكم في السماء وما توعدون هذا حق، ورب السماء إنه حق مثل ما أنكم تنطقون. تلاحظون أنه الله تبارك وتعالى بعدما يذكر هذه المسألة يذكر أن رزق الناس في السماء وأن كل شؤون الناس بما في ذلك رزق الإنسان إنما هو في خزائن الله تبارك وتعالى، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، كل شيء خزائنه في السماوات والأرض. الرزق الإنساني أيضا مخزون ومكتوب عند الله تبارك وتعالى في خزائن السماوات، وينزله بقدر حسب الحاجة وحسب المصلحة التي يراها في العبد، لأنه البعض قد تكون مصلحته في أنه ينال مقدارا قليلا من الرزق، البعض مصلحته قد تكون أن ينال مقدارا أوسع من الرزق. الله تبارك وتعالى أعلم بظرف الإنسان وبسعة الإنسان وبما يصلح الإنسان من قليل الرزق ومن كثيره. فإذا الله تبارك وتعالى قال إن رزقكم، ووعدنا أن رزقنا وكل ما نوعد هو في السماء، ثم أقسم على ذلك قال: فورب السماء والأرض إنه، يعني هذه المسألة التي ذكرها الكتاب من أن الرزق في السماوات، إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. أقسم الله تبارك وتعالى حتى يؤكد لنا أننا ينبغي ألا نقلق تجاه رزقنا، أن رزقنا مضمون لنا. إذا كان رزقنا مضمون لنا وأن الله عز وجل أقسم بذلك، إذن لماذا نهلك أنفسنا في طلب الرزق؟ هذا طبعا ليس معناه أنه الإنسان عليه أن يجلس في بيته، وبما أن الله عز وجل ضمن الرزق للإنسان إذن فلماذا الإنسان يجتهد ويعمل ويسعى، فليجلس في بيته والله عز وجل قد ضمن له الرزق. أبدا هذا لا يعني ذلك، لأن في المدرسة الإسلامية الأئمة سلام الله عليهم، الله تبارك وتعالى والنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم دعوا الناس إلى العمل، دعوا الناس إلى الجد، دعوا الناس إلى مطالبة إلى طلب الرزق ومتابعة الرزق. وأنه قد ذكرنا في حلقة من الحلقات أن من لا يسعى في طلب رزقه لا يستجيب الله له دعاءه في طلب الرزق. وأهل البيت عليهم السلام كانوا يمارسون العمل. أمير المؤمنين عليه السلام كان يعمل، كان إذا فرغ من الجهاد يفرغ لتعليم الناس والقضاء بين الناس، فإذا فرغ من تعليم الناس والقضاء بينهم اشتغل في حائط له يعمل فيه بيده الشريفة. وهكذا الإمام الصادق سلام الله عليه، هكذا الإمام الباقر عليه السلام كانوا يعملون بأيديهم الشريفة. إذن هذا ليس معنى أن يؤمن الإنسان بأن رزقه في السماء، أن يؤمن الإنسان بأن رزقه مضمون، هذا ليس معناه أن يجلس في البيت ويترك العمل. معناه ماذا؟ معناه أن الإنسان لا يعطي الدنيا أكثر من حقها، يعني لا يصرف وقته كله في طلب الدنيا، كما يقول بعض الأدباء أن الناس ينفقون كل وقتهم في طلب المال، فإذا حصلوا على المال أنفقوا كل مالهم في قضاء الوقت. بعض الناس هكذا، يعني همه الأول والوحيد في الحياة هو الدرهم والدينار، أساسا يسخر كل طاقاته، يسخر كل إمكانياته، يقتل كل وقته في طلب الرزق، في اللهاث والركض وراء الدرهم والدينار، يعني يسخر نفسه للمال. بينما المفروض أن ماذا؟ أن المال مسخر للإنسان، المفروض أن المال في خدمة الإنسان، لا الإنسان يصبح في خدمة المال وفي خدمة الرزق. الله تبارك وتعالى سخر السماوات والأرض كلها للإنسان، هسه يجي الإنسان ويسخر نفسه إلى جزء بسيط من السماوات والأرض وهو الدرهم أو الدينار. الحقيقة هذا تعدي على الكرامة الإنسانية، فإذا الإنسان عليه أن يسعى، لكن أولا لا يقلق، لا يعيش الهم تجاه رزقه، وثانيا عليه أن يتشاغل بما هو الأهم من ذلك في دينه وفي آخرته وإلى آخره. لهذا يقول صلى الله صلوات الله وسلامه عليه: واجعل ما صرحت به من عدتك في وحيك وأتبعته من قسمك في كتابك قاطعا لاهتمامنا بالرزق الذي تكفلت به وحسما للاشتغال بما ضمنت الكفاية له، فقلت وقولك الحق الأصدق، وأقسمت وقسمك الأبر الأوفى، وفي السماء رزقكم وما توعدون، ثم قلت فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
واجعل ما صرحت به من عدتك في وحيك واتبعته من قسمك في كتابك قاطعا لاهتمامنا بالرزق الذي تكفلت به وحسما للاشتغال بما ضمنت الكفاية له، فقلت وقولك الحق الأصدق، وأقسمت وقسمك الأبر الأوفى، وفي السماء رزقكم وما توعدون، ثم قلت فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، برحمتك يا أرحم الراحمين.